الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة. الرثاء إما أن يكون مدح، وإما أن يكون يعني عزاء. فرثيته يعني مدحته بما فيه، ليس من باب التهييج، وإنما ذكر لمحاسنه. ورثيت له يعني على حاله الذي هو فيه. وهذا الباب ما عقد للرثاء الشخص بيان ما فيه، وإنما من باب الرثاء له ولحاله الذي كان عليه. لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان صلى الله عليه وسلم يرغب، أو كان أحدهم يرغب أن يموت في المكان الذي هاجر منه وانتقل إلى مهاجره، وهي المدينة. فمرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن لا يقيم أحدهم فوق ثلاث. فمرض فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه المرضى وكان يتعاهدهم. فقال له سعد بن أبي وقاص: أنا أموت وليس لي من وارث، أفأتصدق بنصف مالي؟ أتصدق بمالي؟ قال: لا، بنصفه. قال: لا. قال: في الثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. والإنسان لا يتصدق بماله إذا كان له ورث حتى يحرمه، لكنه رخص له في الثلث فأقل ولا يزيد في الوصية، لأنك تحرم الورثة من الميراث. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس، أعطوهم أو منعوهم. وهذا ينبغي للمرء أن يكون متعاهداً لورثته ولا يحرمهم مما هو في يده، إما أن يوقفه أو يتصدق به أو إلى آخره. ولكن سعد بن خولة الذي مات ومرض في مكة ومات في مهاجره الذي هاجر فيه، فنعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ورثى له ما رثاه، وإنما رثى له ولحاله الذي مات فيه في مكة في مهاجره. فالرثى هنا ليس الرثاء رثاؤه يعني مدحه، وإنما الرثى له رثى له يعني على حاله الذي مات عليها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في 3 أيام بقاء في مكة ولا يزيد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك، مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص نعم.
وقال الحكم ابن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر ان الباسط
وقال
الحكم ابن موسى
البخاري يقول وقال الحكم كم
وقال الحكم ابن موسى حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن جابر ان الباسط بن المخير حدثه قال حدثني ابو برده ابن ابي موسى رضي الله عنه قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه وراسه بهجر امراه من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارقه والحارقه والشاقه لهم يمنع عن حكم المسلمين.
قال باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة يعني الجزع والتصخب عند المصيبة. وإنما على المؤمن أن يكون رجعا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله يعني نحن لله خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعدنا فإحنا له وإليه راجعون يعني أن سموت سنموت ولا لأحد بقاء فهذه عزاؤه إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يصبر ويحتسب. وأما التصخط وكان ومما كان يفعله أهل الجاهلية فقد نهى عنه الإسلام عن الحالقة وهي التي تحلق الرأس والصالقة وهي التي ترفع الصوت عند المصيبة وتصيح والشاقة وهي التي تشق الجيب تصخطا فنهى عن ذلك وأمر المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس فيما حصل له وهذا في مرض موته رضي الله عنه وكان رأسه في حجر زوجته فسمع صوتا صوت صراخ وندب ما فرح بهذا وإنما غضب لأنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي فاستدل رحمه الله تعالى بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يغضب إذا انتهكت المحارم وأن يغضب إذا فعل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى والنهي يقتضي التحريم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم نهى عن الحالقة والصالقة والشاقة وهذه كلها هذه الأعمال من أعمال الجاهلية أي التي تحلق رأسها عند المصيبة وتشق جيبها عند المصيبة. الجيب هو ما يدخل في الرأس هذا يسمى جيب تشقه والصالقة وهي التي ترفع الصوت وهذه من الأمور المنهي عنها وهي مما كانت تعمل في الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وهذه هي أمور أكثر ما يقع فيها النساء والرجال تبعا ليس حائط الرأس عند المصيبة من الرجال يخرج من هذا لا وإنما الأحكام عامة وإنما غلب النساء لأنه الكثير يحصل منهن يحصل من الكثير وإلا لو حلق الرجل رأسه للمصيبة وشق جيبه ولطم وجهه ورفع صوته يدخل ضمن ذلك المنهي عنه وفعل ذلك المحرم الذي عليه الذي يوجب عليه التأثيم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه.
وقال الحكم
وقال هنا قوله قال يحتمل أمرين. على كل الحديث ورد في صحيح مسلم قال حدثنا فهو موصول. وأما قول البخاري قال فهذا لأمانتهم العلمية ودقة فهمهم وطريقة تحملهم رحمهم الله تعالى، ما يذكرون عن شيء تحملوه في غير مجلس التحديث بقوله حدثنا، ما يقول حدثنا إلا إذا سمعه من شيخه في مجلس التحديث حدثنا أو أخبرنا. وأما إذا قال فهو تحمله مدارسة ليس عن طريق التحديث، وإنما تحمله مدارسة، فهو يقول قال وهو شيخه، كما جاء في حديث أيضا هشام بن عمار قال هشام بن عمار في أحاديث الأغاني وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال هشام بن عمار. فأتى ومن قال على أنه معلق وليس بموصول وهو حديث ضعيف، ثم استدل على ذلك بحل الغنى رحم الله الجميع. ولكن الحديث موصول عند الإمام مسلم موصول، وأما عند الإمام البخاري فلم يأخذه من شيخه إلا عن طريق المدارسة فيقول فيه قال، وهذا من دقة ضبطه وأدائه للأمانة العلمية عند النقل.
قال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن
حمزة. نعم، الحكم بن موسى هو شيخ للإمام البخاري وحدث عنه الإمام مسلم، وهذا الحديث أيضا موصول عند الإمام مسلم. قال حدثنا الحكم. نعم، عن يحيى.
حدثنا يحيى بن حمزة.
نعم.
عبد الرحمن بن جابر.
نعم.
أن القاسم بن
عبد الرحمن بن جابر.
نعم.
هذا نسب إلى جدي، هو اسمه عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما نسب إلى جده. وأما اسم أبيه يزيد. نعم، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال
أن موسى أن القاسم بن خيمة حدثه
أن القاسم بن خيمة حدثه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله قال ليس منا من طرف الحدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الحدود وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهليه.
حديث عبد الله بن مسعود. نعم.
ليس منا من ضرب الحدود. ليس منا من ضرب الحدود.
قال باب ليس منا، يعني بيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر أو شق الجيوب. ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود هو لقم الوجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، دليل على حرمة ذلك الفعل وذلك التسخط، وأن هذا أمر ينبغي على المؤمن أن يجتنبه عند المصيبة لا يلقم. وأورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، وهذا يبقى على هيبته. السلف ما كانوا يفسرون مثل هذه الأمور ليس منا، إنما يبقى على هيبته وعلى قوته وعلى ردعه وزجره. ليس منا، من فعل هذه الأمور شق الجيوب لطم الخدود حلق الرؤوس رفع الصوت عند المصيبة، كل ذلك ممنوع ومحرم ولا يجوز، إنما هذا كان من فعل الجاهلية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
محمد بن بشار
الملقب بندار قال
حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي
حدثنا
سفيان بن سعيد المسروق الثوري عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن
عبد الله بن مرة عن مسروق.
نعم، عبد الله بن مرة وما هو الذي بن مرة الجمل
همداني
أضخ عمرو آسف عمرو بن مرة الجمل ألا الجمل هنا نعم
مسروق
مسروق مسروق من الأجدع
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
باب ما ينهى من الويل باب ما ينهى من الويل
رحمه الله تعالى هو حديث واحد ويستنبط منه هذه الفوائد وهذا من فن هذا الإمام رحمه الله تعالى وأعرض كثير من طلاب العلم عن قراءة مثل هذه الكتب وهذه الكتب التي تبين وتوضح الفقه بأدلتها رحمهم الله نعم قال بابه
باب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية عند المصيبة
الله أكبر نعم
حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوت ودعا الدعوة الجاهلية باب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية
قال باب ما ينهى من الويل ويل وهو التصخط ورفع الصوت عند المصائب ودعوة بدعوة الجاهلية إن تلك الأمور من دعوة الجاهلية وهي أمور حرمها الإسلام فقال باب ما ينهى والنهي هنا نهي التحريم ليس هو نهي كراهة التنزيه وإنما نهي التحريم يعني أن هذه الأمور محرمة وهي من عادات الجاهلية وأورد ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية قال ودعا بدعوى الجاهلية تفصيل ثم عموم فصل ثم عما وقال بدعوى الجاهلية لأن هذه من دعاوى الجاهلية التي حرمها الإسلام وهذه أمور محرمة عند المصيبة أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه حفص بن غياث قال حدثنا
أبي
حفص بن غياث أبوه عن عمر بن حفص قال حدثنا حفص بن غياث أبي أبوه حفص بن غياث عن من؟
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن
عبد الله بن مرة
أي عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
باب
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
تمام نعم
قال محمد بن قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى
الله عليه
وسلم لما جاء
نعم
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وانا انظر من صالح الباب شق الباب فاتاه رجل فقال ان نساء جعفر فذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب ثم اتاه الثاني لم يطعنه فقال انهاهن فاتاه الثالث قال والله غلبنا يا رسول الله فزعمت انه قال فاحفظ في افواههن التراب فقلت ارحم الله لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنه وقال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن الاحول عن انس رضي الله عنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل حين قتل القراء فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا قط شدا
قال رحمه الله تعالى باب من جلس عند المصيبة يعرف في وجهه الحزن يعني أن الإنسان إذا أصيب يحزن والرسول صلى الله عليه وسلم حزن عندما قتل هؤلاء في موته ونعي إليه موتهم زيد وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع فحزن وهذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يحزن وأن يجلس للعزاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد ويعزى ورؤي في وجهه والعلاج هي الحزن، والتعزية مطلوبة. فأتى إليه من أتى وقال: نساء جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني يبكينا ويصرعنا يرفعنا الصوت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهن. جعفر بن أبي طالب مات ما عنده إلا امرأة واحدة، وهي أسماء بنت أبي عميس التي خلف عليها أبو بكر رضي الله عنه، وخلف عليها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب، وولدت لهن، وهي التي غسلت زوجها أبو بكر رضي الله عنه. فما كان عنده إلا أسماء بنت أبي عميس، لكن يعني نساء جعفر يعني من كانت من أقاربه. وحضرنا في ذلك الوقت عندما نعي إليهن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان المصيبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك. فهذا الرجل ذهب عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهن. فلعله ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وإنما حسبوا أن ذلك الأمر من عنده، وإلا كانوا يستمعون. الصحابة إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاهم عن شيء امتثلوا. فلعله ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم كذا وكذا وكذا، ولعلهم ظنوا إنما قالهم اتركوا ذلك البكاء، ولعلهم ظنوا أن ذلك منه اجتهادا، فلم يطعنه. ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إنهن. ولم يطعنه. فعندما أتاه المرة الثالثة قال له: أخذوا في أفواههن التراب، لأن الإنسان إذا فتح فمه لا يقفله ولا يسده إلا شيء بالتراب، ولعل هذا يعني من باب شدة النهي، من باب شدة النهي. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تنظر من فتحة بالباب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى حزنه على أصحابه. فقالت رضي الله عنها: قالت له: أرغم الله أنفك. هذا من باب مما يقولونه يعني توبيخا للفاعل، أرغم الله أنفه، رغم أنفه بالتراب، وما إلى ذلك مما تقوله العرب، يعني التوبيخ من باب التوبيخ، يعني أنك ذهبت وأتيت، يعني تريد من الرسول صلى الله عليه وسلم شدة في الموضوع، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكفي أنك تبلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. هذا من شدة يعني التبليغ، عندما قال: أخذوا في أفواههن التراب، يعني أنه يعني من شدة التعنيف والزجر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه. الحديث الثاني حديث قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا، والقنوت يكون له سبب، وهذا خاص بولي الأمر، ليس لكل أحد أن يقنط عند أي مسألة نازلة، قام وقنط، هذا يحتاج لأنها زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة تحتاج إلى إذن من ولي الأمر، هو الذي يقرر ذلك، وهو الذي يأمر بذلك، وهو الذي ينظر إلى تلك القضية هل تحتاج أو لا تحتاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل القراء حزن وقنت شهرا، يدعو على تلك القبائل لعل وذكوان وصية وما إلى ذلك، يقنت شهرا في صلاة الفجر، ثم ترك. وما نقل أن كانت المساجد الباقية كانت تقنت، لأنها كانت فيها مساجد أخرى في المدينة وفي مكة وفي الأماكن التي فيها إسلام، ما نقل أنهم كانوا يقنطون كما يقنط الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قنط الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص، دليل أن ذلك خاص بالإمام، الإمام الأعظم، وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى. فإذا أمر الإمام بالقنوط قنط الناس ورفعوا أيديهم، يدعون لأحد أو يدعون عليه كما فعل الرسول، يدعو عليه. والقنوط في النوازل لا يفتتح اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وإنما يفتتح اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا عليهم ليس دعاء لهم، يقدم بين ذلك الدعاء هذا. فما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الدعاء بهذا الدعاء، وإنما كان اللهم عليك أبو فلان وعليك أبو فلان، اللهم افعل بهم، اللهم اللهم إلى آخره، وهذا الدعاء عليهم هذا هو المشروع، وهذا خاص بالإمام. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال
حدثنا عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي عن عاصم،
سمعت يحيى أخبرني
عمرو. أي نعم، سمعت يحيى، وهو ابن سعيد، سمعت عمرو هو يحيى بن سعيد الأنصاري، أن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصاري وهي مكثرة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا
عمرو بن علي الفلاس، وهو إمام في الجرح والتعديل رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل،
بن غزوان،
قال حدثنا عاصم الأحول،
عاصم بن سليمان الأحول،
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
من لم يظهر حزنه عند المصيبة.
ما شاء الله. نعم.
وقال محمد بن كعب المرادي الجزع قبول السيء وقبول السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا بشر الحكم، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى جن بن أبي طلحة قال فمات، وهو بكى خارج، فلما رأى امرأته أنه قد مات هيأ شيئا من الحق في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال فيه الغلام، قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات، فلما
وهي أصبح وهي صادقة رضي الله عنها. نعم.
فلما أصبح حسن، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما.
الله.
قال سفيان، فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد تربوا.
الله. قال
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة.
قال باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. المؤمن يحزن ولا شك، لكن عندما يكون حزنه متملك فيه هذا هو الأولى بدون إظهار. أما الحزن يحصل على فراق الأحبة، على فراق الأقارب، لكن الذي يملك ذلك هو الرجل السديد، هو المؤمن العالم بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأنها لا يطيلها ولا يزيلها، أنها واقعة لا محالة. هذه أم سليم رضي الله عنها، زوج لأبي طلحة، وهي أم أنس، وكان له ابن صغير، وكان الرسول يداعب ذلك الابن الصغير، كان معه طير يسمى نغير، فكان يمر ويقول يا أبا عبيد ما فعل النغير، وطفل سنور نلعب، وكان أبو طلحة متعلق به وبحبه شديد، فمرض وخرج أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في مجلسه واستمع إليه، مات الولد، فهيأت غسلت وطيبت وكفنته ثم وضعته جانبا مهيأ جاهز صابرة محتسبة، ثم تهيأت لزوجها، وضعت من الطيب وتهيأت كما تتهيأ المرأة لزوجها، فدخل رضي الله عنه وسألها عن ابنه، فقالت إنه في أحسن حال، هدأت نفسه، وهي صادقة أن نفسه هدأ مع صعودها وانخفاضها، هدأت نفسه، فتعشى وتهيأت له ونام معها واغتسل الصباح فجرا، دليل على أن الغسل إن اغتسل الإنسان في الأول بعد الجماع لا بأس، وإن توضأ لا بأس، وإن نام على غير غسل لا بأس، كل ذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم، والصحابة تبع للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون كما يفعل. فعندما اغتسل الصباح يعني اغتساله كان من جماع، تهيأت له وجامعه، فعندما أراد أن يذهب إلى صلاة الفجر قالت له كما جاء في بعض الطرق الحديث موسعة: ما رأيك في ناس إذا أخذوا عارية من الناس ومنعوها؟ قال: ليس لهم الحق، العارية مؤدة، ليس لهم حق في منعها، العارية مؤدة. فقالت: إن الله أعطانا فلان ابنك فلان وأخذه. فغضب وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صار من أم سليم رضي الله عنها، وقل أن يوجد مثلها، قل أن يوجد مثلها في صبرها وإيمانها واحتسابها. فبارك الله سبحانه وتعالى، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك لهما في ليلتهما. قال: فولد له كذا من الولد كلهم يقرؤون القرآن. قيل أنه ليس لأبي طلحة ولد، وإنما من أبناء أبنائه، من أبناء إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، من أبناء عبد الله بن أبي طلحة. ورد يعني أنه يعني وهو الابن الذي ولد من تلك عبد الله، وهو الابن الذي ولد من هذه الليلة. وأخذه أنس بن مالك قال: ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنكه، فولد من ولده سبعة أو قيل تسعة، أنهم كانوا يقرؤون كلهم من الحفاظ. وهذه من بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بارك لهما في الأرض. القصد الصبر، ولا يظهر الإنسان الجزع والتسخط، وإنما يصبر ويحتسب، وإن كان يعني على فراق صاحبه يحدث له الحزن، على فراق قريبه يحدث له الحزن، لكن المؤمن الذي يصبر ويحتسب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
بشر بن الحكم.
نعم، بشر بن الحكم قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي. نعم،
قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم،
أنه سمع
أنس. أنس هو عمه، عمه من قبل أبيه، وهو ابن لعبد الله الذي عبد الله هذا الذي بارك الله سبحانه وتعالى في ليلة أبيه وأمه بعد فناء بعد موت أخيه أبو عمير الذي كان يداعبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. جزاك الله خير، جزاك الله خير وأحسن الله. نعم، الله أكبر. ما أجمل المرأة الصالحة في البيت الصالح، ما أجمل المرأة الصالحة في البيت الصالح، تعين زوجها على طاعة الله. نعم.